بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن مرة أخرى نقف هذا الموقف مع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شهر مولده، ونحن نتحدث عن خصاله وسجاياه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هو الذي جعله الله عز وجل قدوة وأسوة لنا حتى نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا. ولم تكن حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة مغلقة، إنما أدق تفاصيل حياته ولو في عقر داره صلى الله عليه وسلم كانت معلومة ولا تزال معلومة للناس وللمسلمين جميعا حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. واليوم ندخل بيت النبوة، اليوم ندخل بيت النبوة لنتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته ومع أبنائه وبناته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد تميز تعامل النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته بمحبة أبنائه رضوان الله عليهم. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقه صلى الله عليه وسلم بنين وبنات، ويتوفى البنين كلهم ولا تبقى إلا البنات، ثم تتوفى البنات بعد كبرهن رضوان الله عليهن، ولا تبقى بعده إلا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أولاده، ومن بينهم السيدة فاطمة رضي الله عنها، حيث كان إذا دخلت عليه قام من مجلسه وأمسك بيدها وقبلها رضوان الله عليها، ثم أجلسها في مجلسه، وكانت هي رضي الله عنها وأرضاها تفعل كذلك معه إذا قدم عليها. هذا يعلمنا كيف نتعامل مع هؤلاء الأبناء. لا يكفي أن يكون الأب مجرد جيب يؤخذ منه المال لينفق على الأبناء، ولا يكفي أن تكون الأم مجرد خادمة تطبخ وتنظف وترعى الرعاية الصحية، ثم لا تكون لهم جلسات وممازحات وغيرها من تربية وتوجيه للأبناء، وأن يشعر الأبناء بحب والديهم لهم فيشب وكلهم ثقة في هذه الدنيا ولا تهتز ثقتهم بأنفسهم. أما مع زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن، أمهات المؤمنين وأمهاتنا، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبر عن مساعدة زوجاته رضوان الله عليهن. فرغم كمال رجولته ورغم سيادته على قومه ونبوته من ربه، فقد جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان حاله في بيته، فكانت تقول: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، بمعنى أنه إن كان في غير شغل في صلاة أو في أمر عام للمسلمين فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينشغل بغير بيته، وليس مثل بعضنا الذين إذا لم يكونوا في عمل فإنهم في تسكع بين الشوارع أو في الطرقات أو في المقاهي أو في غيرها. وتفصل عائشة رضي الله عنها في حديث آخر فتقول: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعجن خبزه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك ليخدش في رجولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يدل على كمال أخلاقه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكمال رحمته بأهله. وهو الذي كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فصلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته ويسمع مشورتهن، وما كذب عنه صلى الله عليه وسلم مما تناولته ألسنة الناس من قولهم أنه صلى الله عليه وسلم يقول: شاوروهن وخالفوهن، لا أساس له من الصحة، بل هو مكذوب عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت الأدلة بما لا يدع مجالا للشك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته رضوان الله عليهن في أمور السلم والحرب على حد سواء، ولا أدل على ذلك مما حدث في صلح الحديبية. فبعد أن اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش أن يرجع هذا العام فلا يحج، إنما يرجع من العام المقبل ليؤدي حجه وأصحابه رضوان الله عليهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم ثم ينصرفوا إلى رحالهم ليعودوا أدراجهم إلى المدينة. وقف الناس واجمون، لم يدركوا أو أدركتهم هول هذا الموقف، ومن شدة هذا الهول فقد كانت قلوبهم معلقة بأن يزوروا بيت الله الحرام وأن يحجوا هذا العام، ولكن مقتضى الصلح أن يعودوا ويرجعوا من حيث أتوا، ولا يكون حجهم إلا في السنة المقبلة. فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ويقول: هلك الناس يا أم سلمة. فتقول: وما ذاك يا رسول الله؟ فيخبرها بالخبر: إن الناس قد عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوشك أن يحل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى لأنهم خالفوا أمره. فتشير عليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بمشورة غاية في الفطنة والذكاء، فقالت: يا رسول الله، أخرج إليهم فأمر حالقك أن يحلق رأسك، وقم لهديك فاذبحه، وسترى ما يفعل القوم. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مشورتها، فيخرج صلى الله عليه وسلم يأمر حالقه، والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم كيف يحلق رأسه ويحلق شعره، ثم يقوم إلى هديه فيذبحه، فيقوم الناس عن بكرة أبيهم فلا يترددون، فيكاد بعضهم كما يروى في الحديث يكاد بعضهم يقتلع رؤوس بعض، وهم يحلق بعضهم رؤوس بعض ويذبحون هديهم ويولون الأدراج. فتأملوا معي كيف سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة زوجته وأخذ برأيها ولم يسفه هذا الرأي، وما حالنا في هذا الزمان أو ما بالنا في هذا الزمان؟ بعضنا لا يستشير زوجته في المهمات من القضايا، وإذا أشارت عليه فإنه يسفه رأيها. وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس الأعذار لزوجاته رضوان الله عليهن ويمازحهن رضوان الله عليهن، فقد كان من عادته أن يشارك زوجاته أحلى لحظات حياتهن، فقد كان يمازحهن رضوان الله عليهن، وكان يزرع البسمة في وجوههن. وتروي لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه حينما كان الحبشة يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاقت نفسها لترى هؤلاء، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها خلفه ويسدل رداءه صلى الله عليه وسلم حتى يسترها وهي تنظر للحبشة وهم يلعبون، وكان يسابقها صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في سفر، وهذا كله من مزاحة الزوجة وملاطفتها، وهو حري بغرس الألفة والمحبة في هذه الأسر فتتآلف ولا تتنافر. وأما بالنسبة للأطفال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة والرأفة بهم صلى الله عليه وسلم. تروي لنا سيره صلى الله عليه وسلم أنه بينما كان على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين رضوان الله عليهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران، فنزل وحملهما صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. وهكذا هي رأفة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أطفالا ونساء، وحري بنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ملاطفة وفي معاملة وفي محبة ورحمة أبنائنا وزوجاتنا، حتى نكون في ذلك مقتدين به صلى الله عليه وسلم، ونزرع المحبة والسعادة في أسرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.